والآن مع الشريط الثاني.
سودة بنت زمعة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. هذا هو الدرس الثاني ضمن سلسلة دروسنا في الكلام عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد أسلفنا الكلام في المرة الماضية، أسلفنا الكلام عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وأنها كانت بيتا ومأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صح أن يقال بها هي أم المؤمنين وهي بيت المؤمنين، فبيتها أول بيت دخله الإسلام، وهي أول من دخلت في الإسلام فلم يسبقها إلى الإسلام والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ماتت خديجة رضي الله عنها، وتركت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلة، أي فراغا، وانهدم في حياة رسول الله ركن عظيم، وهو مأوى اجتماعي ومأوى نفسي وبيت كان صلى الله عليه وسلم يأوي إليه. ماتت خديجة رضي الله عنها، قيل بعد نبوته صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات، وقيل بأكثر من ذلك، وقيل بعشر سنوات، أي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات، يعني جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ثم توفيت، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بمكة ثلاثة أعوام، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة بفراغ، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بفراغ في حياته، وهناك مسؤوليات تكالبت عليه لوجود أطفال في بيته صلى الله عليه وسلم كفاطمة فقد كانت صغيرة، ولوجود أولاد عند النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بناته كن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بفراغ لفقده صلى الله عليه وسلم الزوجة الحانية، فكان صلى الله عليه وسلم لا يجد من يشتكي إليه همه أو من يعني يبادله الحديث والحوار داخل بيته صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت خولة بنت حكيم ابن حزام، وخولة بنت حكيم ابن حزام زوجة عثمان بن مضعون، وهم قرابة. هذه خولة بنت حكيم ابن حزام هي قرابة مع خديجة رضي الله عنه، لأن حكيم ابن حزام ابن خويلد، وخديجة رضي الله عنها تصير عمته، خديجة تكون عمة حكيم بن حزام، فوالده حزام بن خويلد هو أخ لخديجة رضي الله عنها. فكان حكيم بن حزام وكان رجلا عاقلا عنده بنت اسمها خولة، وخولة تزوجها عثمان بن مضعون. فكانت خولة رضي الله عنها تتردد منذ زمن على عمتها، يعني عمة والدها كانت تتردد عليها وهي خديجة، فعلمت بمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لها في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما توفيت خديجة ظل البيت فارغا، ظل بيت خديجة فارغ ما في أحد، وظلت خولة تتردد، وكانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم للقرابة أنها قريبة، وخديجة تعتبر عمتها، يعني عمة والدها. وحكيم بن حزام رجلا سخي، كما قرأنا مرة في سيرة حكيم بن حزام أنه كان النبي يرتجي له أن يكون من أوائل المسلمين السابقين، ولكنه أسلم قبيل الفتح رضي الله عنه، ثم جاء إلى مكة في سنة من السنوات وأدخل ألف ناقة، فقال هذا عتق حكيم بن حزام. ثم في سنة ثانية أتى بمئة عبد وربط في أعناقهم هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام من النار، أسأل الله أن يعتقني بهم من النار. فكان رجلا كريما. بنته خولة كانت يعني قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة حازمة تسمع الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع لها لقرابتها من خديجة. ففي يوم من الأيام كانت ترى حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت أصبح فارغ، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية سافرت عنه فهاجرت، هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهم إلى الحبشة، هي مع عثمان رضي الله عنهم إلى الحبشة، وكأن البيت أصبح فارغ، فيه فاطمة وفيه بعض الأطفال وفيه بعض الأبناء، فكأنها شعرت بالفراغ الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته داخل البيت. والإنسان لا شك أنه داخل البيت يحب أن يأوي إلى ركن متين، يحب أن يأوي إلى زوجة عاقلة، زوجة صالحة، يشتكي إليه همومها ويشتكي إليه همومه ويبث إليها وجده. فشعرت خولة بذلك، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله،
كأنه أصابتك خلة بعد وفاة خديجة، يعني أصابك ثلم، أصابك فراغ بعد وفاة خديجة. قال نعم نعم، أصابنا خلة وأصابنا ثلم وأصابنا فراغ بعد وفاة خديجة. فقالت: هل لك في زواج يا رسول الله؟ بكرا إن شئت أم ثيب، تخير يا رسول الله، كل البنات ترضى بك يا رسول الله. فقال: ومن؟ فقبل أن تقدم من، يعني حتى لا تقع في إحراج، تقول للنبي لك في الزواج، طيب وين اللي بيتزوجون؟ كانت قد ذهبت إلى سودة بنت زمعة رضي الله عنها فشاورتها في الزواج، فقالت لها: يا سودة، هل لك بالزواج من رسول الله؟ كانت يرضى فينا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حلم نحلم به، نحلم حلم، كنا نتكلم في أخبار رسول الله، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حلم نتكلم فيه. قالت: هل لك ترضين إذا تزوجك النبي؟ قالت: ما في مانع. ثم ذهبت إلى أم رومان، أم رومان زوجة أبو بكر رضي الله عنه وأم عائشة، قالت: يا أم رومان، هل لك في أن تزوجي ابنتك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: طيب ما في مانع، هذا النبي كل يشرف بالزواج منه. فلما أخذت الإجابة من اثنين جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل لك في زواج من بكر شئت أم ثيب؟ قال: من؟ قالت: سودة بنت زمعة، إن شئت سودة بنت زمعة ثيب، وإن شئت عائشة بنت أحب خلق الله إليك أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمهل، قال: امهليني وانظريني. ثم وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، هي موضوع حديثنا اليوم، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وكان زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه من السابقين الأولين ومن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة، تزوجها وكان مسلما مجاهدا مشهورا بالصدق رضي الله عنه، وسيدا من سادات قريش. وأخوه سهيل بن عمرو، أخو السكران بن عمرو، سهيل بن عمرو سيد من سادات قريش، وهو الذي جاء يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سهيل، سهل الله أمركم. فقد كان لسهيل مكانة. أخوه الكبير كان السكران بن عمرو رجلا مسلما من الأوائل السابقين المجاهدين، أسلم وهاجر مع زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنهما إلى الحبشة. وبينما هم في الحبشة، هو وسودة بنت زمعة بينما هم في الحبشة، إذ رأت رؤيا سودة رضي الله عنها في المنام، كما ذكر هذا الذهبي وذكر ابن سعد في الطبقات وذكر ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة وغيره، قال: رأت رؤيا، فقصت على زوجها، قالت: يا سكران، قالت: رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى حتى وطئ بقدمه على رقبتي، وطأ على رقبتي بقدمه، فقال: إن كان ما تقول حق، يعني إني رأيتي حق، فإنه سأموت وسيخلفك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول رؤيا. ثاني رؤيا، قالت: يا سكران، رأيت في المنام رؤيا ثانية. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت كأن قمرا، القمر كأنه نزل فاصطدم في بيتنا فدخل في بيتنا. قال: إن كان ما تقول حق، فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الموت عاجلي، الموت سيعاجلني قريب جدا، سأموت، فغيابي كسرعة غياب القمر، وما هي إلا أيام. حتى مرض السكران رضي الله عنه واشتد به المرض، ثم توفي رضي الله عنه، وبقيت سودة بنت زمعة أرملة بعدما توفي زوجها رضي الله عنه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأنس بقدر ما كان يبحث صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يبحث عن مؤانسة نفسه فيبحث عن زوج بكر أو غيره، كان صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، كان يضمد جراحات المسلمين فيبحث عن امرأة أرملة أو امرأة مطلقة، وخاصة الأوائل الذين قدموا وهاجروا في سبيل الله، وهذا مشهور عنه صلى الله عليه وسلم. فقد تزوج سودة بنت زمعة لأنها من المهاجرات الأوائل، ويقولون في وصفها: لم يكن فيها كثير جمال. يعني الإمام الذهبي يصف سودة بنت زمعة، قال: كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، كانت مشهورة ضخمة جدا وجسيمة، حتى أن عمر لما نزلت آية الحجاب فتغطت سودة، قال: قد عرفناك يا سودة، معروفة ضخمة وكبيرة، ما في إلا أنت، قال: قد عرفناك يا سودة، معروفة. وكانت ضخمة حتى أنها كانت بطيئة في الحركة رضي الله عنها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت كبيرة في السن، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصده الأول من الزواج
لم يكن بقصد شهوة ولا أنس، وإنما كان صلى الله عليه وسلم حريص على أن يتزوج من النساء الأوائل التي هاجرن وقدمن، كما هو حال سودة وكما حال رفيقتها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فقد هاجرت مع المهاجرات الأوائل ثم ارتد زوجها عبيد الله بن جحش فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي سودة بنت زمعة. لنقرأ أولا في معرفة اسمها واسم أمها ونسبها، ثم نأخذ بعض القصص والحكايات التي وردت فيها. سودة بنت زمعة كما يقول عنها أهل التراجم، يقولون أن سودة رضي الله عنه رضي الله عنها بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ابن غالب، فهي امرأة عربية من سادات قريش، والدها من سادات قريش، وكذلك أمها فإن أمها كذلك من النساء المشهورات المعروفات، كما قيل في ترجمة أمها أنها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد ابن لبيد ابن خداش ابن عامر ابن غن ابن عدي بن النجار بنت أخي سلمى بنت عمرو بن زيد أم عبد المطلب. فأمها كذلك لها نسب مع عبد المطلب ولها قرابة مع عبد المطلب. قال الإمام قال وتكنى سودة كما قال الإمام النووي، قال تكنى سودة رضي الله عنها بأم الأسود، تكنى بأم الأسود رضي الله عنها. هذه سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها متى كان. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شهر رمضان، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الشهر الذي نحن فيه، عقد على سودة بنت زمعة بعد القصة التي ذكرتها، وأصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وقد كانت مسلمة ومبايعة من الأوائل الذين أسلموا. وقصة زواجها يعني بتفصيلها غير الكلام اللي قالته خولة، كذلك في تفصيل القصة قال أن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكريها علي، يعني كلميها وشوفي ما في مانع. قال فذهبت إلى سودة، تقول خولة، فذهبت إلى سودة وأبيها فقلت ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، يعني هذا مدخل جميل. قالت يعني يا فرحتكم الله أدخل عليكم خير وبركة، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فقالت سودة وما ذاك؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك لأخطبك عليه. قالت وددت ذلك ما في مانع، أنا أوافق على النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلي على أبي واذكري له ذلك، أدخلي على والدي قولي لأن النبي خطبني صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا كبيرا قد جلس عن الموسم أجلس عن المواسم، ووالدها موجود يعني ما يذهب مع الناس إلى المواسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية، فقد كان من أهل الجاهلية، فقلت له أنعم صباحا، فقال ومن أنت؟ قلت خولة بنت حكيم بن حزام، فرحب بها وقال ما شاء الله أن يقول بها ثناء وإكراما لخولة، ثم قالت إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك، يذكرها يعني يريد الزواج منها، فقال هو كفء لها كريم، فما تقول صاحبتك؟ إيش تقول سودة ما رأيها؟ قالت تحب ذلك، تحب الزواج منها، فقال فقولي له فليأتي فليخطبها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها ثم أصدقها 400 درهم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند سودة بنت زمعة أخ لها مشرك اسمه عبد الله بن زمعة كان أخ مشرك لها، فلما رجع وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب على أخته وتزوجها أخذ يحث التراب على رأسه، يا ويلتا يا ويلتا الناسب هذا المجنون الناسب هذا الساحر يا ويلتا، وبدأ يزبد ويرعد ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد حين هداه الله تعالى وشرح صدره للإسلام فأسلم وقال والله ما ندمت على شيء، ندمي وأسفي على شتم رسول الله وعلى أن أحتي التراب على رأسي، يعني حزنا على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أختي. وهذه الرواية كلها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها الإمام الطبراني بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها الإمام أحمد بسند حسن. يقول الإمام الذهبي ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترة بقائه بمكة، يقول خلت برسول الله 3 سنوات، سودة بنت زمعة جلست مع النبي لوحدها 3 سنوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في زواجه من امرأة كبيرة، فإنها قامت على رعاية فاطمة
وعلى رعاية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل أكثر من هذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يشتاق لابنته رقية زوج عثمان، زوجها عثمان، وكانت مهاجرة للحبشة، فكانت تسليه بأخبار الحبشة والعدل والأمان الذي وجدته سودة هناك في الحبشة، وتقص عليه بعض أخبار رقية حتى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت تؤانس النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أخبار رقية وأخبار الناس في الحبشة. وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات على الدوام، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهجرة، هي مع مجموعة من النساء، فهاجرت رضي الله عنها مع مجموعة من النساء إلى المدينة، فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل السير، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وبعث معه مولاه أبا رافع، وأعطاهما 2 بعيرين و500 درهم، فخرجنا جميعا. تقول سودة رضي الله عنها تقول: خرجنا جميعا مع زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع، فخرجنا جميعا، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة رضي الله عنها، هي سودة وفاطمة، كانت تربي فاطمة في البيت، هي وفاطمة وزيد رضي الله عنه، وزوجة زيد كما قال، وأم أيمن الحبشية زوج زيد بن حارثة، ومعهما ابنهما أسامة بن زيد، جميعا المجموعة هذه 4 5 أسامة ووالده زيد وأم أيمن الحبشية اللي هي أم أسامة وزوجة زيد وأبو رافع مولاهم الخادم، كذلك أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة رضي الله عنها وفاطمة، أرسلهم إلى المدينة، فنزل في المدينة في بيت الحارث بن النعمان الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، ومكثوا في المدينة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم ما هي إلا أشهر حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة كما يقول بعض، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فإن عائشة رضي الله عنها عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها بمكة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها بمكة، قيل عقد عليها النبي قبل سودة وقيل بعد سودة، احنا ذكرناها بالترتيب لأن التي تزوجها فعليا وانتقلت إلى بيت النبوة وسكنت هي سودة، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعائشة، وكان طبعا فارق كبير ما بين عائشة وما بين سودة. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات، يعني بنت لعوبة صغيرة، وكانت عائشة جميلة توصف بالحمرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها بالحميراء يعني الحمراء، وسيأتي الكلام عن فضائلها رضي الله عنها، وكانت بنتا لعوبة، وكانت يعني ضحوكة، كانت تكسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو مثل البنات الكبار أكثر سنا وركازة، وكانت رضي الله عنها عائشة بالإضافة لذلك مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة أبيها، مكانة والدها اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، بالإضافة إلى أنها بنت بكر لم يسبق لها الزواج، فلذلك كانت لها مكان. ومع هذا كله فإنه لم تتغير نفس سودة رضي الله عنها شيئا أبدا، وإنما احتضنت عائشة ورحبت بها، بل أن عائشة تقول في كلامها: ما وددت أن يكون لي عمل أحد ونفس أحد كما كان لي من نفسي وعملي سودة رضي الله عنها، كانت امرأة رزينة عاقلة. يعني ثبت أن هناك وقعت غيرة ما بين عائشة وحفصة، ووقعت غيرة ما بين عائشة وزينب، ووقعت غيرة ما بين عائشة وصفية، ولكن بين عائشة رضي الله عنها وسودة ما كانت سودة تبادر، يعني وقع خطأ مثلا من عائشة، عائشة أخطأت على زوجة على سودة كما سيأتي بيانه، أنها لطخت وجهها بالطعام، ويعني صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي جالس ورجلين حاط رجل عند في حجر سودة ورجل ثانية في حجر عائشة، فصنعت عائشة طعاما فأعطت لسودة، قالت كلي، قالت ما أكل، قالت لا كلي، قالت ما أكل، فأخذت الطعام فلطخت وجهها، كانت سودة امرأة كبيرة فلطخت وجهها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتصي يا سودة، خذي حقك، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله من حجر عائشة، فأخذت سودة إناء نفس الطعام ولطخت وجه عائشة رضي الله عنهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي كانت كبيرة ما تبادر بهذه الأعمال، كانت كبيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات هم أن يطلقها، امرأة كبيرة وأصبحت هرمة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق. قد يقول قائل: يعني النبي ما يأخذ له الشباب، يأخذ شابة ولما كبرت أراد تركها؟ لا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقدر أن يقوم بحقها، يعني صار عند النبي 11 امرأة ومنهن امرأة كبيرة في السن، والمرأة الكبيرة في السن لها متطلبات ولها حوائج، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستطيع ولا يقدر أن يقوم بحقها، وشعرت من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت: يا رسول الله، هب يومي لعائشة ولا تطلقني، أرجو أن أكون زوجتك في الجنة، أرجو أن أكون أم المؤمنين، أرجو أن تموت يا رسول الله وأنا تحتك امرأتك وأسمى أم المؤمنين، ما أبي الطلاق، ووهبت يومي لعائشة، خل عائشة تأخذ يومي وأنا أجلس من غير يوم، اسمي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمي أم المؤمنين، وسأكون لك يا رسول الله في الجنة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسنها رضي الله عنها. هذا بعض الأشياء، مقدمات عن سودة بنت زمعة، يعني مما حصل لسودة بنت زمعة رضي الله عنها. ومن فضائل سودة رضي الله عنها وما ورد في قصصها وما ورد في أخبارها، أنها رضي الله عنها، يعني مما ورد هذه الحادثة اللي ذكرتها قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسنت سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأنت في حل مني، فأنا أريد أن أحشر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء، يعني ما أبي ما تريد النساء من الفراش والجماع، أنا ما أريد هذا، أريد أن أبقى زوجتك. فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ووهب يومها لعائشة حتى توفي عنها صلى الله عليه وسلم، مع سائر من توفي عنه من نسائه صلى الله عليه وسلم. وقصة تلطيخ وجهه، هذه قصة صحيحة، يعني أنا أذكر إسنادها، هذه قصة صحيحة، ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى النسائي وأبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة يوما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت له حريرة، أو قالت خزيرة، فقلت: كلي، فأبت، فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها لتستقيد مني، وقال لها: لطخي وجهها، فأخذت من الصحفة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. والحديث حسن كما قال الإمام الهيثمي وأخرجه الإمام النسائي في باب عشرة النساء. وقالوا في كذلك في سودة رضي الله عنها، أنها سودة مع هذا فقد كانت تقية، يعني اشتهر عن سودة رضي الله عنها أنها كانت امرأة تقية حازمة، كما قال الإمام النووي، قال أن سودة رضي الله عنها كانت تقية، جوادة النفس والقريحة، مشهورة بقوة نفسها وحزمها رضي الله عنها، وأنها وهبت يومها لعائشة، وهذا من خواصها، فآثرت يومها لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطت هذا اليوم لعائشة رضي الله عنها. كذلك في مما يذكر عن سودة رضي الله عنها، أنها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تدفع قبل الناس في المزدلفة ليلا، يعني كانت امرأة كبيرة وسمينة ومشهورة بهذا، فيعني حسدوها بعض النساء، قالت: يا رسول الله، يعني أنا امرأة كبيرة ما أستطيع أدفع مع الناس، تعرفون المزدلفة، الأصل في الإنسان في المزدلفة أن يبيت إلى الفجر، فإذا صلى الفجر انتظر حتى تشرق الشمس، حتى يسفر في الصباح، فإذا أسفر الإنسان أسفر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام فذكر الله تعالى وأكثر من ذكر الله، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى حيث رمي جمرة العقبة الكبرى هنا، وباقي أعمال يوم النحر اللي هو اليوم الأول ويسمى يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ممن استأذن أول من طلب، كانت سودة بنت زمعة لما صار الليل، يعني النبي حج حجة واحدة، فلما صار بالليل قالت: يا رسول الله، ما أستطيع أنا أدفع مع الناس 120,000 واحد حج معك، أنا امرأة كبيرة وثقيلة ما أستطيع أن أدفع معك، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع ليلا مع العجز والضعف، أن يأتوا ليلا فيقضوا يعني ما أعمال يوم النحر، وبعضهم قال يذهبوا إلى المرجم ويجلسوا هناك حتى إذا أشرقوا صباحا بدأوا بأعمال يوم النحر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، كما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا نحن حتى أصبحنا، ثم دفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم، فلئن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. يعني لو استأذنت لكان هذا فرحا أحب إلي من شيء يهدى إلي أفرح به. وكان يعرف عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها بشدة متابعتها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي قال اجلسي تجلس، قال تحركي تتحرك، قال ما تحجي ما تحج، قال لا تخرجي ما تخرج. كانت حريصة على تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، كما أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع، يوم حجة الوداع قال لنسائه هذه، يعني هذه الحجة فقط، هذه ثم ظهور الحصر، يعني إلزموا ظهر الحصير، حج ما في حج بعد، ما تحجون بعد السنة هذه، هذه ثم إلزموا ظهور الحصر. قال أما نساء رسول الله بعد وفاته فقد حججنا، حجوا طاعة وحجوا، وأما التي التزمنا بهذا الكلام فكانت زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، قلنا والله ما نحج بعدما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه ثم إلزمنا ظهور الحصر، يعني امسكوا ظهر الحصير ما في حج. والبعض تأول لباقي نساء أمهات المؤمنين التي حجوا، يعني حجت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحجت حفصة، تأولوا أن يعني هذا الذي أستطيع عليه الآن وبعده اجلسوا في البيوت، ما أقدر أشيلكم، ما أستطيع أن أخذكم، أو لعل أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنا معكم وبعدها أنا لست معكم، لأنها كانت حجة الوداع فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. هذا يعني من محاسنها رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها مع كبر سنها إلا أن يعني يقولون فيها خفة الدم، كانت خفيفة الدم، وكانت تضاحك النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك، يعني يضحك لبعض كلماتها. من ذلك رواية خرجها ابن سعد في الطبقات، قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، النبي صلى فصليت خلفه، قالت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم البارحة فركعت، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم البارحة، قالت فركعت بي يا رسول الله، تقول للنبي، قالت فركعت بي يا رسول الله حتى أمسكت أنفي مخافة أن يقطر الدم، يعني بس هذا ركوع يا رسول، حد يركع له ربع ساعة نص ساعة، والله أنا خفت أن يرعف فمي يرعف أنفي من طول ركوعك يا رسول الله، قالت صليت خلفك يا رسول الله البارحة ثم ركعت فمسكت أنفي خشية أن يرعف أنفي من كثرة ركوعك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي وكانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زاهدة، ففي عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بعث لها عمر بن الخطاب بسرة من الأموال، فقالت تمرات ما نبيها، هذا تمر ما نريد، وزعوه واتركوا لنا شيء نقتات به، فقالت هو مثل التمر يا جارية بلغيني القنع، قالت ففرقتها، يعني أعطيني القناعة أريد القناعة، ففرقتها. وكانت رضي الله عنها امرأة زاهدة. قالوا ونزل فيها قرآن، في سودة بنت زمعة من فضائلها أنه نزل فيها قرآن، فهي لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تطلقني، إذا ما تبيني يا رسول الله اتركني، اتركني عندك، بس أنا يعني ربيت بناتك وجلست مع فاطمة ورقية كنت معها في الحبشة وسديت عنك 3 سنوات، كانت خديجة ما هي موجودة، وصحيح أنا امرأة كبيرة وسمينة وثقيلة وبطيئة في الحركة وأكبر نسائك، بس اتركني يا رسول لا تطلقني. فأنزل الله تعالى فيها قرآنا في هذا الإيثار، هذا الموقف أنزل الله تعالى فيه قرآن، كما في سورة النساء آية 128 في قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني إذا المرأة خشيت من زوجها أن يعرض عنها أو أن يتركها فلا جناح أن يصطلحا فيما بينهما في أن يصل إلى صلح، والصلح خير. فكان الصلح من رسول الله أن يبقيها زوجة باقية عنده ويهب يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهذا من القرآن الذي نزل في سودة. شهدت سودة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخيبر، خيبر شهدتها سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف، هذا كل ما ذكر عن سودة رضي الله عنها في السيرة، يعني من المواقف التي حصلت لها أنها في غزوة بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو أخو زوجها، أبو المنذر اسمه أبو المنذر، سهيل بن عمرو أخو زوجها اللي هو السكران بن عمرو. وطبعا يعني المرأة مع أخوان زوجها تعرفهم، ومهما كان أنتم تبقون أعمام أولادها، فيعني في مودة، بعدين هم كلهم أهل، كلهم من قريش وأقارب. فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو أبو المنذر، أسره ووكل النبي صلى الله عليه وسلم أسره إلى رجل اللي هو مالك بن الدغشم أو بن الدغيشم، وكله النبي صلى الله عليه وسلم وهم جايين من بدر، قال يا مالك أمسك سهيل بن عمر، ترى هذا شديد وهذا جبار من جبابرة الجاهلية لا يفوتك. فمسك وربطوه ومشى. فكان تعرف مسافة راجعين من بدر إلى أن يصل المدينة 100 كيلو 150 كيلو 120 كيلو، في الطريق كانوا يمشون. فقال سهيل بن عمر لمالك بن الدغشم، قال يا مالك تنحى عني، أريد قضاء حاجتي، أريد التبرز عزكم الله، فتنحى عني، بعد عنا مالك. فقال يا مالك بعد عني، ايش هذا، انا بقضي حاجتي، ايش واقف تنظر لي، ام ربط اي وين بروح، يا مالك ابعد عني، فبعد عنا. قال يا مالك لا تفضحني، عيب يا مالك، بعد عني، فبعد عنا. يوم بعد وحس ان فيها مجال فرار انحاش، هرب الرجل، فولى هاربا يركض وفك قيده. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه، قال اقتلوه، من وجده فليقتله. الفرسان وراءه، اهل الخيل بالخيل، واهل الابل بالابل، واهل الركض بالركض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ذهب يهرول يبحث عنه، سهيل لا يفلت سهيل، امسكوا سهيل. فركض النبي صلى الله عليه وسلم مع من ركض حتى وجده، الناس تبحث عنه، فإذا هو قائم كالشجرة ما يتحرك بين بعض العشب، مثل العشب جالس بينه، مثل العشب صاير ما يتحرك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسه، قال تعال يا سهيل تعال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتعب خاف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبي الطلاب اللي يبحثون عنه، يريدهم يعبرون المكان، بس هم مسكوا الأثر ما يروح بعيد. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سهيل وين تروح يا سهيل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال قيدوه، ربطوه يده واربطوه مع ناقة، خلي يمشي هو وراء الناقة مربوط. فربطوه ورجعوا به وهو مربوط حتى دخلوا إلى المدينة. فلما دخلوا المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخله في بيته، قال في بيتي تحطونه ما يروح، هذا سهيل الرأس الكبير حطوه في بيتي. فوضعوه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط يديه إلى عنقه، ربط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عنقه، عنق سهيل بن عمرو أبا المنذر. سودة بنت زمعة، هذا أخو زوجها وزوجها توفي، يعني في، إحنا ما نقول يعني عصبية وقبلية، بس يبقى في رحم، في وصل بينهم. سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت تعزي الناس، تعزي الناس، قالوا كانت في بيت، كانت عند عفراء، آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، عوف ومعوذ ابني عفراء هم الذين قتلوا أبو الجهل ثم ماتا. يا هذول كانت يعني كانت سودة راحت إلى النساء تعزيهم، ما تدري شنو في بيتها. فلما رجعت إلى بيتها، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هالها إلا نظرت إلى سهيل بن عمرو مربط يديه إلى عنقه مرمي على الأرض. فلما رأت ما رأت قالت أي أبا يزيد، أسلمتم أنفسكم؟ يا أبا يزيد سلمت نفسك، الناس أسروك وذلوك، أي أبا يزيد أسلمتم أنفسكم وأعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ ما تموت كريم أحسن لك، جابوك أسير مربط، ألا متم كراما؟ ولم تكن سودة رضي الله، يعني أخذها عاطفة، هذا مو خيانة، أخذتها ولا ما فعلت شيء، ما فكت الرجل ولا شيء، وأخذتها العاطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدار يسمع، النبي صلى الله عليه وسلم داخل، فما راعها إلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال يا سودة أعلى ربك ورسولك تحرضين؟ يا سودة أعلى ربك، على ربك ورسولك تحرضين؟ فاستحيت سودة وقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه، إن قلت ما قلت، سامحني والله، يعني عاطفة أخذتني يا رسول الله، أخو زوجي وأهل إحنا معاهم، قال يعني أنت وين شجاعتك يا سهيل، ما تموت كريم أحسن ما تؤسر، قالت بس أخذتني عاطفة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لقولها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسير خيرا، ثم صح في الناس أن استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. وهذا سهيل بن عمرو سبحان الله، بعدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حكاية، يعني أسلم هذا الرجل متأخرا، ويقال كان على يديه بقاء الناس لم يرتدوا في مكة والطائف، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل كلها، كل القبائل ارتدت إلا مكة والطائف. وكان الذي تسبب في ثبات أهل مكة والطائف والمدينة، المدينة فيها أبو بكر وبقية الصحابة، اللي ثبت الناس كان سهيل بن عمرو، وقال كان سهيل بن عمرو هو الذي ثبت الناس. والنبي قد أشار إلى هذا في الحديبية، قال لعل الله يجعل له شأن، اتركوه لعل الله يجعل له شأنا، فكان له هذا الشأن. هذا ما ورد عن سودة رضي الله عنها عند أهل السير من أخبارها. وعموما توفيت في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت امرأة قد ناهزت 80 سنة، ناهز عمرها 80 سنة رضي الله عنها. بمجمل الحديث عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فهي امرأة فاضلة حازمة كما قالوا عنها، امرأة جليلة عاقلة اشتهرت بالعبادة والزهد في الدنيا، وكانت رضي الله عنها تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جميلا. لم تمنعها الغيرة من دخول عائشة عليها وزواج رسول الله بعائشة من أن تبر عائشة وتقوم يعني الإحسان لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت تضاحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت يومها من محاسنها أنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى فيها قرآنا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فكانت رضي الله عنها ممن نزل في هذه الآيات، وشاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وهبها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قسم لها في يوم خيبر. وكان من محاسنها رضي الله عنها أنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وكانت رضي الله عنها استمرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الزهد في الدنيا، ولزمت بيتها فلم تخرج لفتنة ولم تشارك في مشكلة، ما شاركت لا في فتن ولا في غيرها، لأن بعض العلماء يقولون ماتت في عصر معاوية، يعني بعض المتأخرين يقولون أنها ماتت في عصر معاوية وليس في عصر عمر. لازمت بيتها رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت قال البعض سنة 54 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال توفيت في عصر عمر رضي الله عنه وأرضاها. هذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من حياتها بعض القصص، يعني القصد من سرد هذه القصص القصد في عبر. من هذه العبر أنه لا يمنع المرأة إذا وجدت من نفسها كبر سن وشعرت من أن زوجها قد ملها، أو أن زوجها يعني بدأ إلى حد ما لا يستطيع أن يقوم بحقها، لا يمنع المرأة شرعا مفترض أن تقول لزوجها تزوج علي، لا يمنع المرأة أن تقول لزوجها تزوج علي، وإن كانت عنده زوجة أخرى لا يمنع أن تقول له أعطي يومي لفلانة حتى لا يطلقها. هذا ما فعلت سودة رضي الله عنها، أرادت أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة له في الآخرة، وأرادت أن تبقى أم المؤمنين، لأنه كما ثبت في روايات أن المرأة عند آخر زوج لها، فأرادت أن لا تطلق وأرادت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من العبرة، هذا من العبرة. ثانيا من العبرة من كان له أولاد وتوفيت زوجته، فالأصل أن يأخذ لامرأة كبيرة تقوم بحضانة أولاده ورعايتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج سودة وكانت كبيرة، ولكن كان القصد منها أنه ترعى أولاده فاطمة رضي الله عنها ورقية وباقي البنات وأم كلثوم كانت في بيت النبوة وغيره، وهذا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ينبغي أن لا تترك البنت إذا توفي عنها زوجها أو طلقت وهي امرأة صالحة، ينبغي أن يسارع أهل الخير والفضل والصلاح في الزواج منها، فإذا كان أهل الصلاح والخير والفضل ما يتزوج المرأة المطلقة ويبحث عن الأبكار، فإلى من تترك هؤلاء؟ فكثير من النساء من طلقت وهي مظلومة، وكثير من النساء من زوجت غير كفء لها، وكثير من النساء من زوجت غصبا، وكثير من النساء لم يجمع الله بينها وبين زوجها، قد لا يكون زوجها فاسق أو فيه شيء، ولكن ما وضع الله بينهم من المودة والمحبة والألفة، فلذلك تطلقت. هل يحكم عليها بالموت باقي حياتها؟ هل يحكم عليها بأن تعيش باقي حياتها مطلقة وتأكلها الأيام والسنون ويجري عليها قطار الزمن وقطار العمر والزواج وهي تظل وحيدة لا أولاد ولا أنيس ولا ونيس؟ الأصل حقيقة بأن أهل الصلاح أن يبادروا للزواج، ولو كانت زوجة ثانية أو كان يأخذها الإنسان الأرمل أو يأخذها الإنسان المطلق، يأخذها ويقسط بها بالعدل، ما يأخذها ويجعلها ضحية لخلافات مع زوجته، وإنما يأخذها ويقسط بها، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج سودة بعدما توفي زوجها، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة بعدما ارتد زوجها عبيد الله بن جحش. ولا تترك الملتزمات والبنات الصالحات عرضة ولا تترك للشياطين، وإنما يجب المرأة ما تجلس الصالحة. وانظروا إلى حال إن شاء الله إذا حصل لنا أن نتكلم فيما بعد عن بعض النساء الصالحات في عصر النبوة، مثل أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت بنت صغيرة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فتزوجها جعفر بن أبي طالب، أولا كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فأنجبت لجعفر أبناء جعفر بن أبي طالب، وبعدما رجع جعفر من الحبشة كانت معه في هجرته إلى الحبشة، وشهدت مع جعفر خيبر، ثم توفي جعفر في مؤتة، ما حتركوها، ما قالوا والله عندها 4-5 أولاد اتركوها من يأخذها، تزوجها أبو بكر خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مبادرة، سرعة في المبادرة، تزوجها أبو بكر وظلت تحت أبو بكر رضي الله عنه، وأنجبت له ولد محمد بن أبي بكر، حتى توفي عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذها علي فحضن أولادها وأولاد أخيه، حضن أولادها وأولاد جعفر، حضنهم كلهم مع بعض. قالوا حتى أن علي نصب محمد بن أبي بكر، نصبه واليا، ولذلك الحجاج لما قتل محمد قتله انتقاما لأن علي بن أبي طالب نصبه واليا في عصره كما يذكر أهل السير. الشاهد من هذا أن المرأة الصالحة ما تجلس، هذا من معاني هذه القصة، أن المرأة الصالحة ما تجلس وإنما يسارع الناس في الزواج منها. ثالثا، من العبر في هذه القصة أن المرأة الصالحة يجب أن تسعى في الجمع بين الصالحين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش عرف عن قضية سودة؟ موخولة بنت حكيم هي التي سعت في ذلك. يجب المرأة الصالحة هي التي تخطب، يعني يجب أن يكون هناك وسطاء صالحين. من يعرف كم في البيوت من نساء؟ ما حد يعرف. من يعرف كم في الجامعات من بنات ما تزوجوا وكم من مطلقات؟ ما حد يعرف. النساء هم اللاتي يعرفنا. يجب أن المرأة تسعى، المرأة الصالحة، في التزويج فيما بينها وبين الصالحين. حاول أن تربط، تكون أداة وصل، فأن توصل هؤلاء لهؤلاء، وأن تجمع الرؤوس على الطاعة كما جمعت خولة بنت حكيم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأيده، بل وفرح به صلى الله عليه وسلم يوم أن عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيها شيء، هذا من الطاعة. ذهبت لأم رومان قالت يا أم رومان زوجي بنتك عائشة أزوجها لرسول الله، وذهبت لسودة قالت يا سودة ما تبين الزواج من رسول الله، ثم ذهبت لرسول الله وقالت يا رسول الله ما رأيك تأخذ بكر أم ثيب، كل موجود يا رسول الله. هكذا المفترض أن تكون هناك همزة وصل للوصل ما بين كثير من البنات اللاتي لم يكتب الله تعالى لهن الزواج. كذلك من فوائد قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن الغيرة عند المرأة يجب أن تكون منضبطة، يجب أن تكون الغيرة منضبطة. فسودة رضي الله عنها يوم أن تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لم تحزن ولم تبكي ولم تولول ولم تطلب الطلاق ولم تقل يا رسول الله اتركني وأنا ما أسكن معك وأنت متزوج علي، وقد عاش معها 3 سنوات ولم يأخذ عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما رضيت، بل كانت عائشة تحبها وتثني على فعلها رضي الله عنها، إلا ما كان فيها من حدة. يعني تقول عائشة عن فعلها تكون تثني عليه، تقول إلا ما كان من سودة من حدة، قال النووي يعني من حزم، كانت حازمة، يعني ما كان عندها لعب البنات الصغار ولعب الأطفال، فقد كانت امرأة ثقيلة عاقلة. يعني من ضمن القصص اللي سووها في سودة، أنا ما قلت القصة هذه، قصة فعلوها في سودة رضي الله، مقلب نسميه احنا، مقلب فعلوه في سودة، فعلت حفصة وذكر هذه القصة، ذكرها ابن سعد في الطبقات وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. يقول سودة كانت امرأة رزينة ثقيلة، وحبت عائشة مع حفصة بنات، قالوا ودنا اليوم نضحك على سودة بنسوي فيها مقلب. فقالت يعني ما ترين سودة مشغولة في العبادة والطاعة وهادئة، خلنا نسوي فيها شيء اليوم نخضها شوية قليل. قالت طيب. قالت ما رأيك إن أقول لها قد خرج الدجال، قد خرج الدجال، سمعنا بخروج الدجال. فلما دخلت سودة، هذه ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، يقول لما دخلت سودة فقالت، قالوا لها يا سودة أما سمعت بخروج الدجال؟ هذه توري يوم، ما قالوا لها خرج الدجال، قالوا لها أما سمعت بخروج الدجال؟ ها ما في شيء جديد؟ قالت وماذا؟ قالت والله يتكلم الناس عن الدجال، ناس صحيح الناس يتكلمون عن الدجال ما كذبون، قالت يتكلم الناس عن الدجال. قالت فهرولت ودخلت على بيت فيه عش عنكبوت، فجعل يعني خيوط العنكبوت على وجهها وظلت ترتجف في البيت حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت صوته خرجت فقالت يا رسول الله أخرج الدجال؟ قال وماذا؟ ما خرج الدجال. فلما خرج الضحك عليها وكان على وجهها عش العنكبوت وغيرها، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم زجر عائشة وحفصة لما فعلوا في هذه المرأة الكبيرة، ما لقوا إلا هذه يضحكون عليها ويفعلون بها الأفاعيل. وهذا يعني من الطرف، هذا كل ذكر حتى الإمام الصالحي ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر يعني أفعال النبي مع زوجاته لما يختصمون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل هذه الخصومة. فالشاهد من هذا أن من فضل أم المؤمنين أو ما يستفاد من هذا الدرس عن سودة بنت زمعة أن المرأة لا تشط بها الغيرة، مع كثرة ما يفعل بها لا تشط بها الغيرة، إنما تكون غيرتها منضبطة. صحيح هي ما تسمى ضرتها أو تسمى شريكتها، ولكن يبقى أنها زوجة لها ما لها وعليها ما عليها. هذا وكذلك من فوائد هذه الغزوة هذه القصة هو التزام المرأة بكلام زوجها. كيف؟ وإذا كان كلام الزوج ينطلق من آيات وأحاديث، فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه والزمن الحصر يعني هذه الحجة وبعدها الحصير التزمت رضي الله عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المرأة المسلمة أن تلزم قول زوجها إذا ما كان في معصية، إذا قالها لا تطلعي ما تطلع، إذا قالها ما في خروج ما في خروج، إذا قال ما في روح الأسواق ما في أسواق، تلتزم كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يلتزمن، خاصة إذا ما كان في الأمر معصية. هذا باختصار بعض ما عندنا عن سودة وبعض ما ذكر أهل السير في قصة سودة بن زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وحشرنا الله تعالى وإياكم وإياها في جنات النعيم. محاضرة قادمة إن شاء الله نتكلم عن الزوجة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أطول النساء كلاما فيها، عائشة رضي الله عنها. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أحسن الله إليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. هذا هو الدرس الثالث ضمن سلسلة دروسنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد كان الدرس الأول عن خديجة رضي الله عنها، ثم الدرس الثاني عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، والدرس الثالث هو عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على حبها، بل وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يدعو لها أن يغفر الله تعالى لها سرها وعلانيتها وما بدر منها وما ظهر، وأمور أكثر من ذلك كما سيأتي بيانه عن عائشة رضي الله عنها. لها كما قال أهل السير أكثر من 40 منقبة لم تكن لغيرها من النساء، 40 منقبة كانت تخص عائشة دون غيرها رضي الله عنها. وقال العلماء ونزل بحقها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وأما في فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث كثر، زهاء 20 إلى 30 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهن أو كل هذه الأحاديث في فضل عائشة. قالوا ملأت الدنيا بعلمها، وكان لها مكان الصدارة في البيت النبوي الطاهر، وهي كما قال بعضهم أفقه نساء الأمة على الإطلاق. روت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغت زهاء 2210 أحاديث. كان بيتها مهبطا لوحي رسول الله، للوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد ما ورد فيها من أحاديث وفضائل كثيرة سيأتي الكلام عليها بعد ذلك. أما في عائشة رضي الله عنها في وصفها، فقد أحسن الإمام الذهبي في وصفها، وصف سيدة عائشة رضي الله عنها، بالإضافة إلى أنها كما يقال بالعام أنها خفيفة الدم لطيفة المعشر متحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها من ملاطفة النساء ومداعبة الفتيات، وفيها ما فيها من خفة الدم ورقة العبارة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كذلك لصغر سنها، فقد كان عندها لعب البنات وتلاعب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها. إضافة لذلك حازت قصب السبق في جمالها، فقد قيل أنها من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال كانت امرأة بيضاء جميلة، وكما يقول ابن القيم قال البياض نصف الجمال، البياض نصف الجمال. قال كانت عائشة رضي الله عنها امرأة بيضاء جميلة، ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا حميراء، يعني يا من اختلط لونك الأبيض إلى مال إلى أصبح مشرب بحمرة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة كحبها. قال الإمام الذهبي ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا في النساء مطلقا امرأة أعظم منها. واختلف العلماء أيهما أفضل، أهي أفضل أم خديجة رضي الله عنها؟ قال الإمام الذهبي وخديجة أفضل منها، لما ورد فيها من خصوصية، وأنها بيت الإسلام، وأنها أول من أسلم في هذه الدنيا ووقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولها خصائص وأمور ليست لغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يحب عائشة حبا شديدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها أنه أبغض من أحب عائشة، فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كل من أبغض عائشة، فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله وبغيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي وحبه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، حتى أن الناس كانوا يتحرون
إذا عندهم هدية يبون يهدونها للنبي صلى الله عليه وسلم يتحرون أن يهدوها في يوم عائشة أو في بيت عائشة لعلمهم بفرح عائشة بالهدية، ومن ثم سينعكس الفرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية. أسلمت عائشة رضي الله عنها وكان عددها هي 18 في إسلامها، يعني بعدما أسلم قبلها 17 إنسان كانت هي 18 في إسلامها رضي الله عنها. ونشأت في بيت مسلم، بيت نوراني. هذا البيت كانت أمها أم رومان، أم رومان وهي امرأة مسلمة من الصحابيات الجليلات التي أسلمنا مبكرا وهاجرنا، ووالدها أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة المشهور الصديق رضي الله عنه الذي يعدل بأعماله الأمة كلها، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل سأله عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك، فابتدر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب سريعا فقال عائشة، أحب الناس إلي عائشة. والواحد منا اليوم لو سألك واحد قال لك من أحب الناس إليك ما تقول زوجتك، تأتي برجل. ولكن من شدة غلبة حب عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قال يا رسول الله أسألك عن الرجال ما أسألك عن المرأة، من الرجال؟ قال من الرجال أبوها، أبوها أحب الناس إلي وهو أبو بكر رضي الله عنه. تعالوا نقرأ بعض سيرة عائشة رضي الله عنها، وأرجئ إن شاء الله للمحاضرة القادمة وهي المحاضرة الرابعة الكلام عن حادثة الإفك والكلام عن علمها وزهدها وإنكارها للمنكر وكرمها وعبادتها وخوفها من الله وأحاديث متفرقة في فضلها ووفاتها، هذا للمحاضرة إن شاء الله تعالى الرابعة. أما الآن فتعالوا نستعرض ونبحر في سفينة بحر أو نبحر في بحر عائشة رضي الله عنها. أما عائشة رضي الله عنها فأمها أم رومان، وأم رومان بنت عامر بن عويمر، واختلفوا في اسمها، يمكن اسمها غريب ما حد يسمي من في الاسم هذا إلا قليل. قالوا اسم أم رومان، أم رومان كنيتها، أما اسمها فقيل اسمها دعد، قيل اسمها دعد وقيل اسمها زينب، كما ذكر كثير من الأئمة وذكرها ابن هشام كذلك وذكره الحافظ في الإصابة. قال اسم أم عائشة اسمها دعد، اسمها دعد الدال والعين والدال هذا اسمها، وقيل زينب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني عليها خير على أم رومان، ويعني جاء في رواية من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان، وهذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، وقال البخاري في هذه الرواية فيها نظر، خرجها في الأدب المفرد. وعائشة رضي الله عنها هذه البنت الصغيرة كانت تكنى، لها كنية، ومعلوم أن الاسم غير اللقب غير الكنية، الاسم هو الاسم المجرد مثل محمد وخالد وعبد الله وعائشة وفاطمة وغيرها، هذا اسم. وأما الكنية فهي التي تقدم بأبي أو بأم، أم فلان أو أبي فلان تسمى كنية. وأما اللقب فهو ما اشتهر على الإنسان من صفة، كقولهم الأعرج أو الأعمش أو الطويل أو الحداد أو الصبار أو غيره، فهذه ألقاب. وكان الناس يحبون أن يتكنوا بكنية، كانوا يحبون تفاؤلا من أن هذا الإنسان سيكبر، حتى الأطفال الصغار يكنونهم تفاؤلا من أنه سيكبر وسيكون لأولاد وسيأتي لها أولاد فيسمي هؤلاء الأولاد بهذا الاسم، وكذلك حتى لا يسبق عليه اللقب فيكنون بكنية، يكنون بأم عبد الله بأم خالد بأم صالح، والولد يكنون بأبو صالح لأبي صالح، يعني تفاؤلا على أن الكنية تسبق عليه عن اللقب، حتى لا يلقبون بعدين يقولون يا الأعرج يا الأعور يا الكسلان يا كذا، حتى لا يسبق عليه اللقب، فلذلك كانوا يكنونه. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صويحباتي العالم كلها لها كنية، كنني يا رسول الله، أبي كنية أنا، أبي أكون مثل الناس لي كنية، كما ذكر الحديث بن حبان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال تكني بابنك، تكني بابنك. طيب ما عندها ابن؟ قال هي التي ربت عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير ولد أختها أسماء هي التي ربته، ولذلك قال تكني باسم ابنك بعبد الله، فكانت تكنى بأم عبد الله، يعني المقصود به عبد الله بن الزبير. وفي رواية أخرى لما ولد عبد الله بن الزبير أتت به عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو عبد الله وأنت أم عبد الله، هذا عبد الله بن الزبير وأنت أم عبد الله، فكانت تكنى بأم عبد الله. وجاءت رواية ولكنها ليست صحيحة ضعيفة، أن عائشة أنجبت لرسول الله ولدا ذكرا طفلا ثم مات، وهذه الرواية غير صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة كان يسميها يا موفقة، يعني كثير من آرائها كانت موفقة وحكيمة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديها يا موفقة كما ذكر الترمذي في الشمائل عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة، يعني من سبقه اثنين من أولاده مات في حياته، اثنين من عيال أطفال فرطا يعني سبقه ومات في حياته كان له يعني دخل بهما الجنة. قالت عائشة يا رسول الله طيب اللي له واحد اللي مات له واحد، قال كان له فرط من أمتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان له فرط يا موفقة، يعني كذلك من كان له ميت واحد دخل الجنة يا موفقة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم موفقة. قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك اللي ما لا أحد مات من أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي، يعني أنا مصيبة أمتي، مصيبة أمتي بموتي أنا، لن تصاب الأمة بمثل فقدي، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالموفقة. ومنذ أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وسنأتي الكلام عن خطبتها رضي الله عنها، منذ أن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت البركات تنزل عليها رضي الله عنها. ومن هذه طبعا عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 7 سنوات، كانت طفلة صغيرة، وسيأتي الكلام في خطبتها. بل أن قبل لا يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصها أن جبريل جاءه فعرض صورتها على رسول الله في خرقة من حرير، جاب صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، 3 مرات يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكشف الخرقة الحرير كشفها فإذا فيها عائشة. مرة ثانية جاءني فقال يا رسول الله يا محمد هذه هدية لك تأخذها هي زوجتك في الدنيا والآخرة. قال فكشف الحرير فرأيت فإذا هي عائشة رضي الله عنها. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام قبل أن أتزوجك مرتين، شفتك في المنام جاءني جبريل بصورتك قبل أن أتزوجك مرتين، وفي لفظ 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت، فأقول إن يكن من عند الله يمضه، يعني إذا كان الله أراد لأن يتزوج عائشة فإن الله سيمضيه. وفي رواية أخرى قال جاء بي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث آخر عند ابن عساكر ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل بصورتي فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، وقد تزوجني وإني لجارية علي حوف فلما تزوجني أوقع الله علي الحياء، يعني النبي عقد علي وأنا طفلة صغيرة 7 سنوات، شنو 7 سنوات، طفلة ما زال بها أعمال الأطفال، ولكن لما عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي الحياء والسكينة وصارت امرأة متزوجة. وقد يقول قائل أن 7 سنوات طفلة، نعم طفلة سنا، ولكن عائشة يعني بالذات أهل الحجاز أو المناطق الحارة أجسام البنات تشب سريعا، فأول ما بلغت عائشة رضي الله عنها شب جسمها، يعني عادت شباب ناضجة رضي الله عنها، فلما صار عمرها 9 سنوات فإذا هي شابة ناضجة فزفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد كانت صحيح أنها شابة بس كان عندها أعمال أطفال، كانت تلعب في مرجيحة أو في أرجوحة، فجاءتها أمها فأخذتها ونظفتها وغسلتها وأدخلتها على النساء من الأنصار وقالوا لها على خير طائر، يعني على خير بركة. ثم تقول فما رعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلوني عليه. سيأتي الكلام عن هذه القصة إن شاء الله تعالى. أما في خطبتها رضي الله عنها فيقال أن عائشة كانت مخطوبة لولد المطعم بن عدي، مطعم بن عدي ولده كان خطب عائشة رضي الله عنها، نسب شريف ومكانة عالية. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بخطبة عائشة يعني كأنه علم بأن المطعم بن عدي خطب عائشة لابنه، وقد كانت زوجة المطعم بن عدي كافرة، فحصلت قصة. وطبعا معروفة التي خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم هي خولة رضي الله عنها كما ذكرت في قصة سودة بنت حكيم بن حزام، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني ماتت خديجة وانت جالس يا رسول الله من غير زوجة، فهلا إن شئت تبي بكر زوجناك، إن شئت تبي ثيب زوجناك. قال من البكر من الثيب؟ قالت أما البكر فبنت أم رومان، عائشة بنت أم رومان، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذكريها روحي كلميهم. فجاءت فأتت تقول خولة بنت حكيم بن حزام تقول أتيت أم رومان فقلت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت وددت انتظري أبا بكر، يعني قالت شوفي والدها خليجي. الشاهد من القصة كلها أن جاء أبو بكر وما كان أبو بكر رضي الله عنه ليخلف موعدا، يعني النبي أبو بكر رضي الله عنه إذا وعد الناس وعد المطعم بن عدي أن يزوجه بنته، يزوج عائشة لولد المطعم بن عدي، فما كان أبو بكر يخلف الموعد. فلما جاء أبو بكر قالت لخولة بنت حكيم بن حزام قالت يا أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بنتك عائشة
يبيها للزواج. قال أنا كلمت فيها المطعم ابن عدي يعني كلمني لابنه قالت روحنا شوفها. فراح أبو بكر رضي الله عنه للمطعم ابن عدي ودخل عليه وقال له قال له يعني إيش رأيك ولدك إلى الآن يبي عائشة يبيها يتزوجها. فأم زوجة المطعم وأم الولد كانت موجودة قالت والله أنا خاف على ولدي، أنت رجل صبئته وأصابك ما أصابك من أصحاب محمد، أخاف بعد ولدي يأخذ بنتك يتأثر فيكم صير عائلتكم كلها من النوع هذا. قلت لا لا يا أخي ما نبي نشوف غيركم، ما نبي ولدنا يأخذ بنتكم، أنت بعد ناس أسلمتوا وتأثرتوا بلوثة محمد وبما قال محمد، فأنا ما بي ناسبكم. فكان أبو بكر فرح رضي الله عنه أن المطعم ولده ما راح يأخذ بنت أبو بكر، فرجع فوافق المطعم رضي الله عنه، عفوا فوافق أبو بكر رضي الله عنه من زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل أن ائتنا، تعال يا رسول الله تفضل على الخير والبركة اخطب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقدوا له على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم استمرت عمرها 7 سنوات، اسمها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس إنها في بيت أهلها طفلة صغيرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذه من أول البركات كما يقول العلماء أول البركات، لما هاجرت إلى المدينة في طريقها للهجرة نفر بعيرها، كانت على البعير فنفر البعير وكانت تسقط من على البعير، فقالت أمها يا عويشة ما لك البعير بطيحها. قالت فسمعت منادي ينادي يقول ارمي الخطام. هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الله، صحيح طفلة بس هي زوجة النبي، تقول فسمعت منادي ما أدري منه، تقول نفر البعير فيني، صعدنا على تلة مرتفعة وصعبة، تقول فنفر البعير وكنت أسقط. فقالت أمها يا عويشة ما أصابك؟ قالت فسمعت مناديا ينادي يقول ارمي الخطام. قالت فتركت الخطام فكأن رجلا ساقه فهدأه وأعاده إلى الناس مرة أخرى. قل هذه من أول ما شفت من بركات رسول الله بعد ما عقد علي، قامت تفتح علي البركات ويجيني الخير من حيث لا أدري. قل فكان واحد مسك ما أشوف شيء، مسك خطام البعير هو يقول يرمي الخطام، ثم عاده إلى مكانه وهدأ الجمل وسكنه في مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في المدينة، وكان بيت أبو بكر رضي الله عنه في السنح وهي في عوالي المدينة يبعد عن مسجد رسول الله ميل تقريبا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للدخول على عائشة. ويمكن هذه معلومة ما يعرفها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في بيت أهلها، يعني أعرس عليها في بيت أبو بكر، فضول البيت للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان جهز بيت لعائشة، فضول البيت للنبي صلى الله عليه وسلم وجهزوا للبيت. وتقول عائشة كما سيأتي الرواية عن عائشة رضي الله عنها في رواية مفصلة، تقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية في البخاري ومسلم، وأنا بنت 6 سنين وفي رواية بنت 7 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري حتى يقول شعري كله ما بقي منه، فوافى جميمة، الجمة جمة الرأس لها جمة يعني لها شعر وافر، تقول شعري سقط ما بقى منه إلا جميمة، جمة قليلة تستطيع تعمل منه تربط الشعر، حتى وافى جميمة ما بقى منه شيء. تقول فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد مني، حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، أنهج يعني صوتها فيه، يقول أن النهج هو يعني رجيع الصوت في نفس الإنسان وخفقان قلبه وحركة. قالت وإني لأنهج يعني من شدة التعب والخوف. قالت فقلت ها حتى ذهب نفسي، وأخذت شيئا وأخذت أمي شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم دخلت بي الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فغسلنا رأسي وأصلحنا من شأني. بعدين مشوا الحرير. قالت فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، فأسلمنني إليه وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة، حتى أرسل سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ودخل علي في بيتنا في بيت أهلنا في العوالي قريب من قباء، وأنا بنت 9 سنين. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمرها 8 سنوات أو 7 سنوات، ودخل بها عمرها 9 سنوات، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، يعني لسه في سن الشباب في زهرة الشباب. فرضيت أن تصبر لأن الله تعالى حرم على أمهات المؤمنين الزواج من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت أن تصبر إلى أن ماتت وهي امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، كل الفترة اللي جلستها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي 9 سنوات، تزوجت عمرها 9، يعني دخل بها وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات عفوا عمرها 18 سنة، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم معها 9 سنوات هي مدة مكث عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال ودخل بها في شهر شوال. ما كان يعقدون لأولادهم في شهر رمضان، خشية على الأولاد أن ينحرف ولا يأتي إلى زوجته، وهذا شهر مكرم ومعظم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يدخل بعد رمضان اللي هو في شهر شوال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في شهر شوال، وقد كان بعض أهل المدينة يتشائمون من شهر شوال. شهر شوال أصاب الناس فيه آفة، وأصاب الناس فيه في شهر شوال أصاب الناس فيه مرض وقالوا طاعون، فكان الناس يتشائمون من شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر هذا، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليها في شهر شوال. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما زالت طفلة، طفلة تلعب، عندها ألاعيب، عندها لعب، عندها دمن صغار، عندها حصان صغير تلعب به. حتى في رواية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما هذا يا عائشة؟ قالت حصان. قال حصان له جناح؟ قالت نعم حصان سليمان، سليمان عنده خيل يطير فيهم، هذا من خيل سليمان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا وسيأتيكم أشياء أكثر من هذا، من لعبها رضي الله عنها وأنها كانت طفلة صغيرة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم معها 9 سنوات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها زوجة له في الدنيا وأنها زوجته في الآخرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، ذكر فاطمة وفضائل فاطمة، فتكلمت أنا، تكلمت قلت بعد إحنا يا رسول الله بس فاطمة فيها فضائل، إحنا بعد ماكو فضائل؟ فتكلمت فقلت يا رسول الله بعد أنا ماكو شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا ما يرضيك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال عائشة زوجتي في الجنة. وفي رواية عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن زياد الأسدي سمعت عمار يقول هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الحديث في البخاري في الفضائل. قال عمار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة هي زوجتي في الدنيا وفي الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ هي بعد تبي توصل، هي بعد هم ذكية تبي تعرف أنا معهم ولا لا. قلت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال أما إنك منهن، ارتاحي طمني أنت معهن في الجنة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أن عائشة معهم في الجنة هونت عليه سكرات الموت، كما جاء في رواية قال يا عائشة إنه ليهون علي الموت أني قد رأيتك زوجتي في الجنة. وفي رواية يعني صحيحة عند الإمام أحمد وإسناده لا بأس به قال لقد رأيت عائشة في الجنة كأني أنظر إلى بياض كفها أو كأني أنظر إلى بياض كفيها ليهون علي بذلك عند موتي أو ليهون علي ذلك عند موتي. وقد كانت عائشة رضي الله عنها من أحب نساء رسول الله إلى رسول الله، كانت أكثر وحدة يحبها عائشة رضي الله عنها، كما أخرج الإمام الترمذي قال أن رجلا نال من عائشة عن عمرو بن غالب قال أن رجلا نال من عائشة عند عمار، ومعروف عمار موقفه، عمار كان مع علي رضي الله عنه، وعمار مع علي كان في جهة ضد عائشة في موقعة الجمل، النفوس فيها شيء، فواحد يعني أراد أن يسب عائشة أمام عمار رضي الله عنه وعنها، فسب عائشة أمام عمار وتكلم فيها فنال منها، فقال عمار اغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني اغرب يا نباح، تؤذي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان يحبها حب تؤذيها، تتكلم عليها أمامنا؟ قال اغرب مقبوحا، يعني قبيح كلامك قبيح أنت، منبوحا ترجم كما ترجم النباحين، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث صحيح، بل أنها حبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحبها حبا شديدا. وهناك رواية مشهورة رواية أم سلمة يعني شافوا النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يعني يحب عائشة كثير، فغاروا النساء فأرسلوا من؟ أرسلوا الحبيبة الأخرى اللي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها. قالوا يا فاطمة شوفي النبي مو معقولة هذه، احنا الحب كله لعائشة، ايش عائشة هذه؟ فأرسلوا فاطمة كما جاءت الرواية. قالت أم سلمة يعني رضي الله عنها، انطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة، قالت يا علي يا فاطمة شوفوا الجماعة يعني مو معقولة الحب الشديد لعائشة. فقالت إن عائشة تكلمت يعني ذكرت ما ذكرت في عائشة، فقال علي لفاطمة اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقولي تكلمي عند النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أنت حبك النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا رضي الله عنها. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت عن عائشة، قالت يا رسول الله يعني من باب الإصلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حبة أبيك ورب الكعبة، يعني حبيبة أبيك ورب الكعبة، لا تكلميني فاطمة في عائشة رجاء. قال فرجعت إلى علي رضي الله عنه وأخبرته بذلك، بل حتى ابن عباس كان يثني عليها. يعني الناس اللي يقولون عائشة يتهمون عائشة، هذه فاطمة تثني عليها، وهذا علي يثني عليها، وهذا عمار يثني عليها، وهذا ابن عباس رضي الله عنه كذلك يثني عليها، كما جاء في رواية أن عائشة كانت في دارها وكان عندها ابن بنتها، أو كان عندها كما يقال يعني بعض الصحابة ابن أخيها عبد الله، عفوا كان عندها ابن أخيها عبد الله بن الزبير. قال فطرق الباب عبد الله بن عباس فقال يا أمة هذا ابن عباس يريد الاستئذان. قالت ما يريد ابن عباس، إيش يريد ابن عباس؟ فقال إن شئت تأذن لي. قالت إذن دخل. فدخل ابن عباس رضي الله عنه، فلما جلس قال أبشري يا أم المؤمنين، أبشري يا أم المؤمنين. قال فقال لها رضي الله عنها ما بينك وبين أن تلحقي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا أن تخرج الروح من الجسد، ما بينك يا أم المؤمنين أن تلحقي النبي في الجنة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. يعني وين الناس اللي تفتري على عائشة وتشتمها وتسبها ليل نهار ويقذفونها ويتكلمون عليها ويتهمونها؟ أي دينها عندها الناس هذولي؟ أي ذمة؟ أي ضمير؟ ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا عائشة ما بينك وبين رسول الله إلا الموت، تموتي فتلحقي برسول الله، أنت كنت أحب النساء إلى رسول الله، ولم يكن رسول الله يحب خائنة ولا أفاك ولا ولا، ولكن كان يحب الطيب، فأنت طيبة يا أم المؤمنين. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام أحمد شاكر رحمه الله. بل كانت مو أحب النساء إليه، كانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. يعني فرق تقول أن هذه أحب نساء، نساء 11 امرأة أحب واحدة عائشة، لا كانت أحب الناس أصلا. شوف الناس كلهم أحب الناس إلى رسول الله كانت عائشة رضي الله عنها، كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص خرجه البخاري ومسلم، قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك، أحسن واحد تحب؟ قال عائشة. قال لا ما سألك عن النساء، سألك عن الرجال. قال أبوها، من الرجال أبوها ومن النساء عائشة، أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنه، وذلك طبعا بعد وفاة خديجة رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يخفي هذا عن عائشة عشان لا يصيبها شيء من الغرور، وكانت هي تشعر بهذا، كانت تشعر أن عائشة هي تشعر أنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس تبي تسمع منها، مثل المرأة تقول حق زوجها تحبني؟ لا قل لي تحب. طيب الحين مكرمك وقاعد معاك ومعطيك بعد تحبني ليه؟ ليش السؤال هذا؟ قالت زيادة تطمن، تبي تتطمن بس بسؤال ذكي، سؤال ذكي. كما أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ بعد ليش تسألين؟ قالت من أحب الناس إليك؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولما؟ ليش تسألين؟ قالت أحب من تحب عشان أعرف اللي تحب عشان أنا أحبه. هي تبي تعرف إيه ولا لا؟ قالت يا رسول الله أحب من تحب. قال عائشة أحب الناس إلي عائشة، أنت أحب الناس إلي. والحديث صحيح خرج الإمام الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح. ونفس الكلام عادة أم سلمة، أمهات المؤمنين يشهدوا بذلك، كما قالت أم سلمة قالت يوم أن ماتت عائشة، عائشة ماتت قبل أم سلمة، فلما ماتت عائشة قالت اليوم مات أحب شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله ما خلا أباها. يعني هذا أحب إنسان إلى رسول الله إلا والدها، فقد كان والدها يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عائشة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة كان يخاف عليها من العين. شوف أنت إذا عندك ولد جميل وولد لطيف وجمع الله تعالى له بين جمال الصورة وجمال الروح، طبعا الجمال كما يقول القيم في روضة المحبين يقول الجمال هو جمال الصورة ظاهر وجمال الباطن، جمال القلب والروح. فإن كان القلب جميل يعني فيه خير وفيه دين انعكس على جمال الصورة ولو كانت الصورة قبيحة، وإن كان القلب من الداخل خبيث وصاحب معاصي انعكس على الصورة فأصبح الإنسان مكروها ولو كانت الصورة حسنة. فكيف لو جمع الله للإنسان جمال الصورة وجمال السريرة؟ وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فقد كانت جميلة الصورة وجميلة السريرة من الداخل، فقد كان النبي يخاف عليها من العين، خاف تصيبها العين. فقالت رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. قال ارقي نفسك يا عائشة، خايف عليك تصيبك عين، ارقي نفسك. قالت حديث مسلم قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. بل في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان يعطيها ليلتين وباقي النساء كل واحدة ليلة واحدة ليلة واحدة، لأن سودة بنت زمعة تبرعت بليلتها لأحب امرأة إلى رسول الله وهي عائشة، وقد وضحت هذا في المحاضرة الماضية، أن سودة لما كبر سنها وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها قالت يا رسول الله أمسكني خلي زوجتك في الدنيا والآخرة وهب يومي لعائشة. قال طيب موافقين دام عائشة موافقين خلوا اليوم لعائشة، فأخذ اليوم لعائشة وأبقاها صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها، مو بس النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولا هي خير نساء المؤمنين أفضل النساء ولا يحبها أكثر النساء، بل كان يحث الناس على حبها. يقول يا جماعة حبوا عائشة، ليش ما تحبون عائشة؟ كان يحث الناس على أن يحبوا عائشة رضي الله عنها، كما قال عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو مضطجع، فاستأذنت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع معي في مرطي تغطي معي في لحاف أنا مع النبي، قالت أدخل فاطمة؟ قال ادخلي. فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني عدل ما يصير أخذتك هذه بنت أبي قحافة كلت قلبك كله ما خلت لنا شيء، يسألك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكت، تقول أنا أسمعها وأنا ساكت. قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحبي هذه، إذا تحبين اللي أحب أحبيها، أحبيها يا فاطمة أحبي عائشة رضي الله عنها. قال وفي رواية أخرى قالت دخل علي رسول الله وأنا أبكي، النبي دخل على عائشة وأنا قاعد أبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت تكلمت علي فاطمة، فقال يا فاطمة أتكلمت على عائشة؟ قالت نعم، يعني قلت لها الناس اللي يقولون باقي النساء، قالت أتكلمت عليها يا فاطمة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أليس تحبين من أحب؟ قالت نعم. قال وتبغضين من أبغض؟ قالت نعم. بلى يا رسول الله. قال فإني أحب عائشة فأحبيها يا فاطمة، إني أحب عائشة فأحبيها. قالت فاطمة رضي الله عنها لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا، بعد اليوم ما أؤذي عائشة بكلام، بل أكثر من هذا، من حب رسول الله لعائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتصر لنفسها، مو ترد مو تسكت ولا من عفا وأصل ما في عفا وأصلح، قال لها رد المظلمة، أمرها أن تنتصر لنفسها يوم أن تكلم عليها بعض النساء، قال يا عائشة قم رد عليهم، وكانت رضي الله عنها بليغة تكلم كلام فتسكت الناس، ولها حجة كما أخرج الإمام النسائي رحمه الله عن عائشة قالت ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، تقول أنا ما أدري شوي طبت علي زينب، يعني في الرواية الأولى أن دزوا فاطمة، لما فاطمة ما شفاعتها ما مشت راحت زينب، زينب جميلة كانت، يقال أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت زينب بنت جحش أختها حمنة عند مصعب رضي الله عنه، فكانوا آل جحش كانوا فيهم جمال، كانت قريبة من رسول الله، دشت إلى رسول الله غضبانة تتكلم وهي غضبانة، تقول أنا جالسة ما راعني إلا زينب غضبانة وتتكلم علي وهي غضبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا زينب بس خفي الكلام على عائشة. قال إذ نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي حتى قال دونك فانتصري، ردي عليها يا عائشة تكلمت عليك انتصري، فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبست ريقها، قلت تكلمت عليها حتى ما قدرت تكلم حتى يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه أني انتصرت عليها وغلبتها في الكلام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه، والحديث إسناده صحيح، قال البصيري على شرط رجاله على شرط مسلم، أخرجه ابن ماجه. قال هذا بعض ما جاء في عائشة رضي الله عنها، بل أكثر من هذا، كان الناس يتحرون أن يهدوا الهدايا لرسول الله في يوم عائشة، يعني النبي عنده أكثر من زوجة 9 نساء كل يوم يروح في مكان، كانوا يتحرون، وطبعا خل أعطيكم نقطة مهمة، أن كان أزواج النبي عبارة عن حزبين، حزب عائشة وحفصة ومن معها، وحزب الآخر حزب أم سلمة وحزب زينب. يقول كما في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، هذا في البخاري ومسلم، يقول كان نساء النبي حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر النساء، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، يعني عند أكل يدز، عند طعام، عند هدية، عند كساء، عند بردة، عند شيء ما يدز، يدز لين يوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة يروح يعطي عشان عائشة تفرح وتروح تقول لرسول الله، ومن ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح بمن أهدى الهدية. قال وكان المسلمون يؤخرون هدية إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، حتى إذا كان رسول الله في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فتكلم حزب أم سلمة. يا جماعة مو طريقة هذه، بعد خذ حتى الهدايا أخذتها عائشة، ما يحوشنا شيء، ماكو شيء في بيوتك إلا في بيت عائشة. فتكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس. خل يا أم سلمة قولي للنبي يا جماعة اللي بيهديني هدية خل يهديني أينما كنت، لا يعطيني وأنا في بيت عائشة، كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلي إلى رسول الله هدية فليهديها حيث كان في بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا، قالوا لا أم سلمة قالت يا رسول الله الناس تكلمون، فكلمته بما قلنا فلم يقل لها شيئا، ما رد عليها سكت. فسألناها قالوا لها ايش قالت النبي، قالت ما رد علي، فلم يكلم الناس شيئا فلم يرد عليها شيئا صلى الله عليه وسلم. فعادت مرة ثانية فكلمته فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدار إليها مرة ثالثة فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة، لا تؤذي لا تكلميني بعائشة، الوحي ما نزل علي وأنا في ثوب امرأة معها في لحاف، ما نزل علي جبريل إلا وأنا مع عائشة. قالت يا رسول الله أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله، بعد بس خلاص عائشة لا تكلمون عنها، أتوب إلى الله يا رسول الله من ذاك. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الهبة وفي غيرها. وكانت رضي الله عنها تفتخر على النساء، تقول أنا فيني أشياء ما موجودة في النساء. قالت كنت أفتخر على النساء في أربع، كما الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت إني لأفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، ابتكرني ولم يبتكر امرأة غيري، يعني أخذني بكر، باقي النساء ما كانوا أبكار، ولم ينزل عليه القرآن منذ دخل علي إلا في بيتي، نزل عليه القرآن وهو معي في بيتي، ونزل في عذري قرآن يتلى، نزل في عذري قرآن يتلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني يوم حادثة الإفك، وأتاه جبريل بصورتي مرتين قبل أن يملك عقدي، أتاه جبريل بصورتي مرتين قبل أن يملك العقد، يعني قبل أن يعقد علي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، يعني في أحد القصص من دعائه صلى الله عليه وسلم أن عائشة رأت فرح النبي صلى الله عليه وسلم ورأت سعادته وفرحه، فقالت يا رسول الله يعني دام أنك أنت طيب ادعو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ادعو لي يا رسول الله، فتقول كما في رواية الطبراني لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، فضحكت أو قالت فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي، يعني فرحانة بأني دعيت لك، قالت ما لي لا يسرني دعائك يا رسول الله، فقال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، هذه دعوتي كما دعوت لك أدعو لأمتي في كل صلاة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم، يعني من دون النساء أكثر ما كان يقبل عائشة وهو صائم من فضائلها، كما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلني وأنا صائم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها ويمنع أي إنسان يؤذيها، حتى ولو كان أبو بكر، حتى لو كان أبو بكر يبي يؤذيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها. في قصة مشهورة عند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنها قال جاء أبو بكر يستأذن عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر جاء يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل عائشة، قال أبو بكر يدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع عائشة رفع صوتها أبي يدخل دخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، فقال يا ابنة أم رومان تعالي تسبيني النبي ترفعين صوتك عليه، تعالي يا ابنة أم رومان، وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحال بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل، ما شفت من دافعت ليس زعلان ما دافعت، أبوك كان يبطلك أبوك بيعمل فيك ما يعمل، ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل. قال ثم جاء أبو بكر مرة ثانية، هذه مشكلة الدخول في الإصلاح بين الناس، تدخل تصلح بين الناس تطلع أنت الغلطان، أنت تصلح بينهم هم زعلانين، يزعل عليك واحد من الطرفين يزعل عليك، بعدين تمشي هم يصطلحون الظل أنت مكانك زعلان. قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكان، قام يضحكون مرة ثانية مصطلحين، فوجده يضاحكها، قال فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، دخلتوني في الحرب معكم طيب دخلوني في الوناسة خلاص أضحك معكم رضي الله عنه. وفي حديث مرسل حديث آخر طويل، هذا حديث مرسل عن عمر بن عبد العزيز أن أبو بكر دخل يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم كان مختلف مع عائشة فاختصموا، فقال لها النبي يا عائشة من يرضيك ليحكم بنا، أجيب لك عمر؟ فقالت لا، عمر فظ غليظ، عمر فظ غليظ ما نبي عمر. قالت يرضيك أبوك يا أبو بكر؟ قالت يرضي. فنادى أبو بكر، دخل أبو بكر، فلما دخل أبو بكر تكلم، فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة يا رسول الله أنت يعني لا تزيد عليه في الكلام، أنت يعني هو وصف، يعني قاعد توصف وصف غير الكلام اللي. فأبو بكر لما سمعها تتكلم عن رسول الله، وهذا حديث مرسل، تكلم عن رسول الله رفع يده وصفعها، قالت تقولين حق رسول الله الكلام هذا؟ تقولين حق رسول الله أنه يبالغ في الوصف أو يزيد في الكلام؟ إذا الرسول الله أتقى منكم من آل أبو بكر. تقول فصفعني والدي على وجهي حتى خر من خراي، يقول قام يخر دم من خراي من الدم. يقول بعدين راح ما سكت، ما هدى أبو بكر من الكلام اللي قالته. يقول وجد جريدة اللي هو عبارة عن يعني جزء من النخلة أو سعف النخل، وجد جريدة من النخل، قال فجعل يضربني فيها ضرب في البيت يضربني، والنبي حاشي يمسك عني وبعد عني وهو يضربني. يقول بعدين راح أبو بكر زعلان مغضب على عائشة، طيب الحين ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ظلت مكانها، فقالها النبي تعالي طيب مو توني مدافع؟ قالت لا، قالت توني طيب مدافع عنك، أنا أبو بكر كان يبي يضربك وكذا. قال فتنحيت عن رسول الله، فقال ادنوا مني فأبيت أن أفعل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها لقد كنت قبل شديدة اللزوق بظهري، قبل شوي أنت لازقة بظهري، خايف أبو بكر كان يطقك وأنت لازقة مسكتني، قد كنت شديدة اللزوق بظهري. هذا حديث أخرجه كذلك الحافظ الدمشقي وابن أبي الدنيا، ولكنه مرسل عن عمر بن عبد العزيز. وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها كان يسابقها، كان يركض معها كما ذكر ابن أبي شيبة وغيره. قال أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لها تعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته. قال فلما حملت من اللحم سابقني فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة هذه بتلك، يعني هذه السبقة بالسبقة التي سبقتني المرة الماضية. وكان صلى الله عليه وسلم كان طبعا يعني يحب عائشة وكان سهلا معها. قالوا حتى إذا هويت الشيء تابعها عليه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى إذا أردت الشيء سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها. ومن ذلك أنها لما حج الناس رجع الناس بحجة وعمرة، إلا هي يعني حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في الميقات دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي تبكي، فقال ما يبكيك يا بنت أبي بكر؟ قالت يا رسول الله حظ نفست، يعني نزلت علي العادة. فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أهلي بالحج. فأهلت مع الناس بالحج وعملت أعمال الحج وانتظرت الطواف، ما دخلت تطوف لأنها غير طاهرة. فلما طهرت طافت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي خلاص نبي نرجع. قالت يا رسول الله الناس يرجعون بعمرة وحج وأنا أرجع بحج، أنا ما أخذت عمرة لأن الناس يوم خذوا العمرة كانت علي العادة. يا رسول الله أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بعمرة بحجة؟ فقال يا عائشة يا عبد الرحمن خذ أختك روح ودها الميقات خل تلبي بالإحرام وتعالي خذي عمرة والحقينا يا عائشة. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم معها فأهلت بعمرة من التنعيم واعتمرت والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فضلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرها يسمح لها باللعب، كان يسمح لها صلى الله عليه وسلم في اللعب. أنا مرة وصفت لكم بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت مثلا هذا المسجد جدار المسجد الأيمن إلى هذه القبلة وراء ظهرنا، جدار المسجد الأيمن كانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من النافذة من الجدار فينظر إلى المسجد، من البيوتات ينظر من النافذة فينظر إلى المسجد، وكان في البيوت ستر ستار يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب ويخرج صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لعائشة أن تنظر ما يفعل بعض الأولاد، فكان بعض الحبشة يلعبون في المسجد ويلعبون خارج المسجد، فكانت تريد أن تشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما جعلها تنظر من تحت من عند كتفه ما بين ذقنه وكتفه، يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إلى الأولاد وهم يلعبوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب، تقول شفت النبي هرول يعني حط رجل ويرفع رجل من التعب وأنا واقف متعلق على كتفه. تقول أنا عارف أن النبي تعب بس بشوف محبتي عند رسول الله، بس بعرف محبتي خليني لين أشبع ولا لا، كما جاء في الروايات عند الترمذي والنسائي وغيره. قال يعني قالت كنت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا لغطا أو لغضا وصوت صبيان وضوضاء من النساء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحبشة يعني تلعب ويلعبون بحرابهم في المسجد والصبيان حولهم، فقال يا عائشة تعالي فانظري، فنظرت وقال يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت نعم يا رسول الله، فوضعت خدي على منكب رسول الله وهو يسترني بردائه فجعلت أنظر إليه ما بين المنكب إلى رأسي. فقالت فجعل يقول لي يا عائشة أما شبعتي؟ ما شبعتي يا عائشة؟ وفي لب حسبك حسبك. فقلت يا رسول الله لا تعجل لا تعجل. فقام لي ثم قال حسبك. قلت لا تعجل يا رسول الله إني أحب أن أنظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني معه. قل بخير الحريم يعرفون شلون النبي وقفني وخليته واقف وهو قاعد أنظر. وفي لب قال لأنظر منزلتي عنده ولقد رأيته يراوح بين قدميه إذ طلع عمر فرفض الناس عنها والصبيان. يقول طلع عمر الناس كلها منحاش لما شافوا عمر فهرب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. رضي دخل عمر المسجد ما في ولا واحد كل هرب. حتى عائشة تقول دخلت وراء النبي خفت منه. طبعا سيأتيكم حادثة عن عمر مرة مسك عائشة وكلمها كلام حتى مسك قال يا النعمان أو أحد الصحابة قال يا عمر بس شديت على عائشة. تقول والله من كثر ما كلمني عمر ذاك اليوم قلت لو الأرض انفلقت وابتلعتني خير مما قال لي عمر. يعني كلمني كلام غليظ كان شديد رضي الله عن عمر. وعائشة كانت مثل بناته كانت يعني بالنسبة لعمر كحفصة رضي الله عنهم جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض يروح يقعد عندها. يعني شوف إنسان إذا مرض وتعب يبحث عن من يطببه. كان يحب أن يتطبب عند عائشة صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن قال بس خلاص خلوني لا تنقلوني سكن إلي صلى الله عليه وسلم. وقالت في رواية أخرى عند البخاري لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له قال اسمحوا لي أن أعالج في بيت عائشة. وكنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطست ليبول فيه ثم بال صلى الله عليه وسلم فمات. هذا في آخر حياته. واختلط ريقها بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخو عائشة وكان يستاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف يستاك كأنه أراد السواك أشار يعني أعطوني السواك فأعطيناه السواك. فلما أراد أن يستاك كأنه كان يابس عليه فأخذته تقول فمضغته بفمي ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاختلط ريقي بريقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. بل أكثر من هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوات يعني إذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم في عزيمة يقول تسمحون أخذ عائشة معي. يعني هذا من حبه صلى الله عليه وسلم لها خاصة إذا كانت الدعوة والعزيمة أو عائشة موجودة. تقول كان رجل جار لنا أعجمي أو قالت فارسي وكان يطبخ مرقا فيجيد طبخه يجيد طبخ المرق. العرب يعني طبخهم على البركة وهذول الناس يعني عندهم فنون كانت. فكان يعني يفرحون بطبخ هذا الرجل الفارسي. قال فلما طبخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة جالس ومع عائشة في البيت والستار مكشوف قال فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعال عندنا طبخ تعال عندنا مرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومعي عائشة فقال لا تعال حالي. قال بس ماني جاي. قال فأشار إليه مرة ثانية قال تعال. قال عائشة معنا؟ قال لا. قال بس ما احنا جايين. مرة ثالثة قال تعال يا رسول الله. المرة الثالثة قال تعال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا؟ قال طيب معك عائشة. قال فأتيت ففرحت. قال فجعلنا نتزاحم أنا ورسول الله على الباب من يطلع أنا أول ولا هو أول من يخرج أول إلى 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 هذا الطعام. والحديث صحيح عند مسلم. الحديث عند مسلم كما في أن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب المرقة فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة. قال لا ثلاث مرات. المهم قال فقاما يتدافعان حتى أتينا منزله. قمنا نتدافع أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة حتى أتيا المنزل. بل أن لها فضل على نساء المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بفضلها أن عائشة فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو التشريب اللي يسوونه الآن المرق مع الخبز كان محبب عند النبي صلى الله عليه وسلم بل كان أفضل الطعام بل هو خير الطعام كان عنده. يقول عائشة بالنسبة للنساء كالثريد لباقي الطعام هي فضلها على الناس كذلك. وأنها رأت جبريل عليه الصلاة والسلام فسلم عليها. الوحيدة اللي رأت جبريل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رأت جبريل. والرواية تقول أن الرواية كذلك رواية عند الإمام أحمد قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على معرفة فرس. المعرفة اللي هو عرف الفرس الشعر الذي ينبت حول رقبة الفرس وكذلك عرفه على رأسه ورقبته هذه المعرفة. تقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم واضع يديه على معرفة فرس وهو يكلم رجل. قلت رأيتك يا رسول الله واضعا يديك على معرفة فرس دحي الكلبي. أنا شفت دحي الكلبي واقف معه وأنت تكلمه. قال ورأيتي؟ قالت نعم. قال ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل يعني ضيف. فنعم الصاحب ونعم الدخيل يعني نعم الضيف جبريل. وفي رواية أخرى قالت فإذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال إن يعني عن رواية أنها رأت جبريل في مرة أخرى كما عند ابن أبي شيبة عن عائشة قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفيما نزل من بركاتها يعني من بركات عائشة رضي الله عنها أنها نزل فيها قرآن تخفيف على الأمة وهي آية التيمم. ما كان التيمم مسموح عندك، ما تتوضأ، ما في تيمم، ولكن الله تبارك وتعالى من البركة آل بيت أبي بكر أنزل الله تعالى آية التيمم في قصة ضياع عقدها. عقد عائشة عندها عقد ضاع منها كما قالت كنا بالبيداء يعني في أرض صحراء، وفي رواية كنا بالجيش وهو موضع قريب يقال من خيبر، يقول كنا في البيداء أو في موضع، تقول ففقدت عقدي، فقدت العقد، فقلت يا رسول الله العقد ضاع. شوف النبي، فجلس النبي الجيش كله يقول وليس عنده ما عند الجيش ماء، ماكو ماء أبدا، يبي يتوضؤون، يبي يشربون، يبي يصلون، ما في. قال النبي يجلسوا نبحث عن عقد عائشة. الناس راحوا اشتكوا لأبو بكر، قال يا أبو بكر هذا مو معقول، جيش في رجال في 1000 2000 3000 مقاتل، نجلسهم كلهم علشان بنتك؟ روح كلم بنتك. قال فجاء، تقول عائشة فجاءني أبو بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم في حجري، النبي نائم في حجري في يعني على فخذي. قال فجعل يكلمني ويشد علي في الكلام وينغزني على بطني، ينغزني حيل، تقول ما يبي يضربني عشان النبي نائم، وتقول أنا ما أقدر أصيح لأن النبي نائم في حجري وهو ينغز فيني حيل أبو بكر رضي الله عنه. تقول فما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه آية التيمم، أن الله أنزل علينا، ما دام تأخرت وما في ماء أنزل الله تعالى علينا آية التيمم. نص الرواية تقول انقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، أبحثه فأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبو بكر إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، إلا ما كان رسول الله على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وفي رواية قال أسيد جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. هذا في عائشة رضي الله عنها. وختاما قال العلماء اختصها الله تعالى بعشر خصال لم تشاركها فيها امرأة كما ذكر ابن سعد، قال فضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، قيل وما هن يا أم المؤمنين؟ هي تقول فضلت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، قيل ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت لم ينكح بكرا قط غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، أمي مهاجرة وأبوي مهاجر، وأنزل الله عز وجل براءتي من السماء، وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حريرة وقال تزوجها فإنها امرأته، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي ولم يكن ينزل عليه وحي مع أحد من نسائه غيري، وقبض الله تعالى نفسه وهو بين سحري ونحري أي بين صدري ورقبتي، ومات في الليلة التي كان يدور علي فيها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتي، وفي رواية وكنت أحب الناس إليه، وفي رواية ولقد حفت الملائكة بيتي وإني لابنة خليفة وصديقة، ولقد خلقت طيبة وعند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما، وكان الوحي يأتيه وأنا وهو في لحاف واحد، وكنت أحب الناس إليه وبنت أحب الناس إليه، وقد نزل في آيات من القرآن، وقد كادت الأمة أن تهلك في، فأنزل الله تعالى في قرآن ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه صلى الله عليه وسلم غيري. هذا بعض الأشياء عن عائشة رضي الله عنها، وقد قال فيها بعض الأئمة شعرا في وصف عائشة رضي الله عنها وفضائلها، من ذلك كما قال العلماء ما ذكره الإمام أبو عمرو بن موسى بن محمد الأندلسي في ذكر فضائل عائشة رضي الله عنها، قال كلاما على لسانها، يعني يتكلم ويقول قصيدة كأنها على لسان أم المؤمنين عائشة، يقول رحمه الله إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني، يا مبغضي يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. يعني تبغض عائشة ليش تزور؟ هذا بيتها ومكانها. قالت يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على لسان محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله في القرآن قد لعن الذي والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح حرماني، والله فضلني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا وسبح نفسه في شاني. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن سائر أمهات المؤمنين. لنا إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم بعد صلاة العصر الكلام عن حادثة الإفك، وعن علمها وزهدها وإنكارها للمنكر وكرمها وعبادتها وخوفها من الله، وأحاديث متفرقة في فضلها رضي الله عنها، وجمعنا الله وإياكم ونساء المؤمنين معها في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
نتابع الجزء الثالث من هذه السلسلة على الشريط التالي.